السلام عليكم المغني. خفف يا شيخ خفف. مسيب وسبي يبتسم ابتسامة أعرض مما تتصور. خفف خفف. هذا صحيح. اه طبعا مطابقه القلب.
كنت اقول لحضرتك لو نخش بس في الالوان.
ها تفضل.
الصلاه والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
اللهم ربنا وشيخنا واجمعنا معه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. قال الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه.
امين.
فعلى بعلوم المعلوم الصالحين فصل. واذا قضينا تفرقا من موضع الجماع حتى يقضي واذا قضى تفرقا او قضى تفرقا من موضع الجماع حتى يقضي حجهما. قال واذا قضى تفرقا من موضع الجماع حتى يقضي حجهما.
مع ذلك على مساله أنه لو جمع لو جامع زوجته يعني أصل المسألة أنه وقع بامرأة وهو محرم فقال إذا قضى تفرق من موضع الجماع حتى يقضي حجه. وإذا قضى يعني إيش؟ يعني هو جامع فأفسد الحج فأتمه فاسدا على 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 الوجوب لقوله تعالى أتم الحج عمرة لله. فقضى وجوبا في العام القابل فقضى وجوبا يفرق بينهما. يفرق بينهما أين فيها خلاف. بعضهم قال يفرق بينهما من أول الإحرام وبعضهم قال لأن المسألة مسألة احتراز يبقى احتراز من أول الإحرام وبعضهم قال يفرق بينهما من الموضع الذي جامعها فيه لأنه مكان يذكر بما مضى. شوف يذكر بما مضى فلا يأمن معه أن يعني أن يعود لذلك قال فليتفرقا. نعم.
قال روي هذا عن عمر بن عباس رضي الله عنه روى سعيد
اللي هو الحكم العام وهو أنهما يتمان وعليهما حج من قابل ويتفرق.
قال روى سعيد والأكرم رحمه الله بإسنادهما عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن رجل وقع بامرأته وهما محرمان فقال أتم حجهما فإذا كان عام قابل فحج وهدية حتى إذا بلغتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا حتى تحلا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك. وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله.
إذن هو قول سعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأيضا ابن عباس رضي الله عنه رضي عنه عمر رضي الله عنه أنه إذا أصابها فقضيا فإنهما يفترقان في موضع الإصابة. يفترقان يعني مثلا لو أحرم من أبيار علي أتى رابغ فبات هناك أو أتى ذي توى قبل دخول مكة فبات هناك فجامعه فنقول له افترق عنها في ذي توى ففي المكان الذي جامع يفترق لأنه قالوا المكان أدعى إلى التذكر فيقع في المحظور. وطائفة قالت الاحتراز ترى ما المساء احتراز باحتراز من إيش؟ من أول الإحرام. نعم تفضل.
قال وروي عن أحمد رحمه الله أنهما يتفرقان من حيث يحرمان حتى يحل. رواه مالك رحمه الله في الموقف. عن علي رضي الله عنه وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهو قول مالك لأن التفريق رحمه الله لأن التفريق بينهما خوفا من معاودة المحظور. هو يوجد في جميع إحرامهما. قال ووجه الأول أن ما قبل موضع الإفساد كان إحرامهما فيه صحيحا فلم يجب التفرق فيه كالذي لم يفسد وإنما اختص التفريق بموضع الجماع لأنه ربما يذكره برؤية مكانه فيدعوه ذلك إلى فعله. قال ومعنى التفرق
نقول هنا في هذا الباب. نعم هم قالوا الواجب في ذلك هو الاحتراز فإن كان الاحتراز خوفا من معاودة المحظور يكون في جميع الإحرام. هذا المعنى صحيح في هذا الباب لكن يقال الأول يعني فيه الرجحان إن قلنا بالرجحان الأول على أنه أقوى في المعاودة أقوى في التذكير للمعاودة لا في أول الإحرام. إذا كان احتراز فإن كان احتراز من أول الإحرام احتياطا فلأن يكون من وقت الجماع من باب أول لكن هو الآن التفريق بينهما يقول إن قلنا احتراز فاجعله من أول الإحرام حتى نحافظ على الإحرام. وهم يقولون سنضيق عليه ما ليس بضيق، وإن فعلنا ذلك احترازا لأن الداعي أقوى عند موضع الجمعة، فيكون الأولى في هذا الباب التفريق في موضع الجمعة. لا استحباب، لكن سيأتي أعتقد. نعم.
قال ومعنى التفرق ألا يركب معها في محمل ولا ينزل معها في فسطاط ونحوه.
يعني حتى لو في الباص ما يركبش مع الباص، سيارة معه. شوفها قد يأتي الإشكال، يقول طبعا كده سافرت بغير محرم، يقول له بجانبها ولا نفس السيارة نفس الباص الثاني، مفهوم؟ أمامها هيعجز جنبها، لازم كرسي فاضي، مش واحد تاني هيقعد جنبها. ها؟ هيقول المرأة لو سمحت يريد أكلمها في شيء، يريد أكلمها في شيء، يعني وقت تاني يبقى هتعمل باص كله كله من أفسد إحرامه. تفضل. نعم.
قال أحمد رحمه الله يتفرقان في النزول وفي المحمل والفسطاط ولكن يكون بقربها، وهل يجب التفرق أو يستحب؟
هذا مسألة خلافية.
قال فيه وجهان، أحدهما لا يجب وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، لأنه لا يجب التفرق في قضاء رمضان إلا أفسداه كذلك الحج. قال والثاني يجب، لأنه روي عمن سمينا من الصحابة رضي الله عنهم الأمر به ولم نعرف له مخالفة، لأن الاجتماع في ذلك الموضع يذكر الجماع فيكون من دواعيه. قال والأول أولى، لأن حكمة التفريق الصيانة عما يتوهم من معاودة الوقاع عند تذكره برؤية مكانه، وهذا وهم بعيد لا يقتضي الإيجاب.
وليس وهم بعيد، هم يكون وهم قريب إذا كان شديد الشهوة، لكن نحن نقول هنا الآن وجهان، هل يجب التفريق أم يستحب؟ الأول لا يجب، وقول أبي حنيفة هذا الذي ندين الله به أنه لا يجب التفرق في هذا الباب، لأن المسألة مسألة احترازية، والمسألة الاحترازية الحكمة تصرف الوجوب إلى الاستحباب، الحكمة أو العلة التعليل يصرف الوجوب إلى هو التعليل إيش؟ ها مسألة الاحتراز، والاحتراز هذا باب يقوى ويضعف، فهنا لا يقل بالوجوب، لكن ألزمونا في الوجه الثاني بأقوال الصحابة. قلنا أقوال الصحابة محمولة على استحباب، أقوال الصحابة محمولة على استحباب، لأن الصحابة جميعا فعلوا ذلك من أجل الاحتراز، وليس هذا داعي للوجوب، ليس هذا داعي لإيش للوجوب. فالأصل والصحيح أن التفريق على الاستحباب ليس على الوجوب. كيف خالف؟
مع بسر ده معلومة، لو قولان في الوجه، وابن عمر هو الذي قال يفرق من أول إحرام
عليه. ابن عب يعني أنت تقصد إيش؟ الاثنين قالوا التفرق يا شيخ، ما أصل مسألة التفريق، أنت نايم لسه ما زلت نايمة. الصحابة جميعا قالوا بالتفريق، الخلاف في الموضع.
عمر بن عباس وعلي قالوا بالتفريق،
الجميع قالوا بالتفريق لكن اختلفوا في الموضع. علي قال من الأول، وروي عن ابن عباس، وجاء سعد بن عباس وعن ابن عمر وعن عمر انها في موضع الجمله.
هو يقول ان الصحابه لم يأتي مخالف لهم في مساله التفريق من اول الموضع من اول الموضع.
طيب ما هو ده اللي بقول، انت ابني نايم يا ابن حبيب. انت في ايه عندك؟
لا مش في وجهين، في وجهين دلوقتي. الوجه الاول من الصحابه قالوا يفرق من اول الموضع، عمر وابن عباس.
لا علي وابن عباس. انت عايز عايز بس نوصل لما تريد، ماذا تريد؟
يعني في صحابه قالوا كده، في صحابه قالوا كده.
والقاعده الكبرى اتفق عليها ولا ما اتفقوش عليها؟ ايوه
نعم اتفق.
طب خلاص انتهى الموضوع. احنا هو بيتكلم، هو بيقول سمينا من الصحابه اذا يجب، مفيش مخالف لهم. انت بتقول المخالفه في الموضع، احنا بنتكلم على اصل التفريق، فهمت؟ وانا بقول بنقول هم لما قالوا اصل التفريق، تلفون مين ده يا جماعه؟ اصل التفريق في هذا الباب على الاستحباب لا على الوجوب، على الاستحباب لا على الوجوب. ليه؟ لمسألة مادة الاحتراز. التعليل صرف الوجوب الاستحباب.
الحالة خاصة إذا غلب على ظني ذلك يقول له يجب عليك
أن تفرق. هذه بقى حالة خاصة، إذا كان رجل عنده شبق، والرجل أصلا إذا رآها محرما ما استطاع أن يحتمل، ده اللي يقال له يجب أن تفترق.
قال فصل عمر فيما ذكرنا كالحد إن كان المعتمر مكيا أحرى بها من الحل أحرم للقضاء من الحل وإن كان أحرم بها من الحرم أحرم للقضاء من الحل ولا فرق بين المكي ومن حصل بها من المجاورين.
يعني يقول عمر هنا إن كان مكيا شوف العمر أصلها زيارة العمر أصلها زيارة والزيارة لا تكون إلا من حل من الخارج لذلك العمر لابد أن نجمع فيها بين حل وحرم وأيضا الحج في هذا الباب إن كان مكينا يكون من نفس الموضع الذي يحرم منه لذلك عائشة رضي الله عنها أرضاها لما دخل عليها وجدها باكية قال ما يبكيك أنفستي قالت نعم قال هذا أمر كتبه الله على ابنتي آدم فعل ما يفعل الحاج قال أنت في البيت تطوف البيت وقال فدي عمرتك يعني لا تجعلها مستقلة وجعلها قارنة فجاءته باكية أيضا قالت يرجع الناس بحج عمرة وأرجع أنا بحج يعني غير مستقلة عمرة غير مستقلة فأعمرها من وين؟ من التنعيم فأعمرها من التنعيم فهنا نقول في الزيارة لابد أن يجمع بين حل وبين وبين حل. ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحرم من الحل نعم لا لا خلاص
قال وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى
ماشى في جزئية من أحرم من كان بها من حرم أحرم القضاء من الحل العمرة وأحرم بها من الحرم إن لم يخرج عليه دم من أحرم بها من الحرم ورخ من أحرم بها من الحرم فإما يرجع يذهب إلى الحل وإما عليه دم أنا في دم نازل مني فتتفق الدم بالدم
شيخ أنا بتضايق من هذا اسمع كلام الله يهديك حضرك رب
جزاكم الله خير. فإذا أحرم من 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 الحرم ولم يخرج الحل عليه دم لأنه يعني قد أحرم من غير الميقات قبل الميقات كأنه أحرم بعدما تجاوز الميقات. وقد قال الإنسان في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير لهن ممن أراد الحج فالتجاوز هنا يكون عليه دم. تفضل.
قال وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى في فسدها فأتمها فقال أحمد رحمه الله يخرج إلى الميقات فيحرم منه للحج
سبحان الله
وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى في فسدها فأتمها فقال أحمد رحمه الله يخرج إلى الميقات فيحرم منه للحج فإن خشي الفوات أحرم من مكة وعليه دم فإذا فرغ من حجه خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة المكان التي أفسده وعليه هدي يذبحه إذا قدم مكة بما أفسد من عمرته.
خليك هذا الرجل أصلا تمتع بالعمرة الحج زيد قام فقال بك اللهم العمرة متمتع بها إلى حج فدخل يطوف فجمع أهله أفسد العمرة أفسدها بالجماع فأتمها لأنه يجب عليه الإتمام وأتم الحج العمرة لله. طيب فهنا العمرة صارت إيش فاسدة يبقى إحرامه الذي أحرامه من الميقات هو فاسد مضبوط. فإذا أراد الحج لا يحرم من المكة لأن اعتبار إحرامه من مكة بيعتد بالإحرام الأول الذي اسفره مين بيكلم فيعتد بالإحرام الأول لذلك يصح إحرامه من مكة فلما تجاوز الميقات غير محرم واجب عليه أن يخرج إلى الميقات فلذلك قال إذا كان أفسد العمر وأتمها وعليه عمر من قابل نقول له إذا أردت في اليوم الثامن أن تحرم بالحج عليك أن تخرج إلى الميقات وإلا فإن أحرمها من مكة فعليه دم لأنه تجاوز الميقات بغير إحرام لأنه تجاوز الميقات فاهمين هذه المسألة بغير إحرام فإذا انتهى خرج إلى الحل فأتى بعمرة قضاء ليش؟ للعمر التي أفسد. وإذا قلنا يقضيها لابد أن يأتي بها من الحل، يخرج الحل ويدخل، ولأن النبي قال لعبد الرحمن أعمرها من التنعيم، فجمع لها بين حل وبين حرمة، ولأن الأصل في العمر أنها زيارة، وزيارة تكون إلا من الخارج. نعم. وأما الحج ليس على أنه زيارة، الحج عشان إيش؟ ممتاز، جاوز الميقات بغير إحرام صحيح.
قال ولو أفسد الحاج حجته وأتمها فله الإحرام بالعمرة من أدنى الحل كالمكي.
لو أفسد الحاج حجته أي حج مقابل، قال وله الإحرام بالعمرة. نعم، يعني بعد أفسد بعدما أتم، يعني ما يخرج بقى يرجع بغير نسك، يذهب يحرم من التنعيم، ولأن عائشة فعلت ذلك، أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم، ولأن العمرة لابد أن يجمع فيها بين حل وحرام. تفضل.
قال فصل: وإذا أفسد القضاء لم يجب عليه قضاء وإنما يقضي عن الحج الأول.
وإذا أفسد إيه؟
القضاء.
نعم.
لم يجب عليه قضاءه وإنما يقضي عن الحج الأول، كما لو أفسد قضاء الصلاة والصيام وجب القضاء للأصل دون القضاء كذا ذا هنا، وذلك لأن الواجب لا يزداد بفواته وإنما يبقى ما كان واجبا في الذمة على ما كان عليه فيؤديه القضاء.
إذا نقول هنا في هذا الباب أنه لو أفسد الحج وقام يقضي فأفسده، فقلنا على القضاء، ليس القضاء للقضاء، ولو قلنا القضاء للقضاء فعليه قضاءان، فالأصل أنه عليه قضاء واحد، فلو أفسد القضاء عليه أيضا يأتي القضاء، لأنه لا بد أن يأتي بقضاء سليم صحيح لما أفسده من الحج. وقال ما آسف ماشي، وذلك أن الواجب يزداد بفواته وإنما يبقى ما كان واجبا في الذمة على ما كان عليه، وهو التأصيل العام أنه عليه القضاء على ما أفسده من الحج. نعم.
قال: باب ذكر الحج ودخول من تشرف الله. قال قلامة رحمه الله: يستحب الاغتسال لدخول مكة، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال متفق عليه.
هنا دخول مكة من الأدب أن تدخل مكة نهارا وأن تدخلها مغتسلا، ولهذا تعظيم شعائر الله جل وعلا. وكان إذا جاء ليلا ابن عمر بات بذي طوى، هذه السنة، ما أدري في كثير من الناس لا يفعلون ذلك، طبعا أصلا ما تستطيع تطبقها في هذا العصر، ولكن الحمد لله وقفت السيارة مرة في هذا الباب على تطبيق السنة مرة، لكن أنت أصلا لا تستطيع أن تطبقها بأنك توقف السيارة أو من معك من الراحلة لن يفعلوا ذلك ولن يفقهوا هذا الباب، لكن السنة أنه أن ابن عمر بات بذي طوى ثم اغتسل ودخل مكة، فلما سئل قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل، بات بذي طوى ثم دخل مغتسل. شوف شدة التحري للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولأن مكة مجمع أهل النسك فإذا قصدها استحب له الاغتسال كالخارج إلى الجمعة،
ولأنها تعظيم شعائر الله جل وعلا، وهذه أقدس الأماكن، فتعظيم شعائر الله جل وعلا أن يغتسل لها، ولأن بمكة اجتمع الناس، سيحدث الاجتماع في الطواف، اجتماع في طواف الصفا والمروة، من كان الحج اجتماع في عرفة، النوم أيضا في مزدلفة مجتمعين، والرمي أيضا اجتماعا، كل ذلك الأغسال فيها مسنونة مستحبة كما قال ابن أبي طالب وغيره.
قال: والمرأة كالرجل وإن كانت حائضا أو نفساً، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال: ولأن الغسل يراد للتنظيف وهذا يحصل مع الحيض فاستحب لها ذلك. قال: وهذا مذهب الشافعي، فعله عروة والأسود بن يزيد وعمر بن ميمون والحارث
بن سويد رحمهم. إذن السنة الاغتسال حتى لو كانت المرأة حائضة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء فأمرها بأن تغتسل وهي نفساء أن تغتسل، ولأن الأمر هنا التنظيف للاجتماع، فالاغتسال في ذلك مسنون، هم يجتمعون كما قلنا في العمرة أو في الحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فعلي ما يفعل الحج غير أن تطوفي بالبيت، ومما يفعل الحج هو الأغسال المسنونة، ومنها كما قلنا الغسل عند دخول مكة، الغسل عند وقوف عرفة، فهذه كلها أغسال مسنونة للاجتماع، اجتماع الناس، وأيضا فيها الحاق بالجمعة، والجمعة أيضا مسنون فيها الاغتسال من أجل الاجتماع. وهذا المذهب هو مذهب الشافعي وفعل عروة والأسود ابن يزيد وعمرو بن ميمون والحارث بن سعود. ماشي هات هات هات.
قال فصل: ويستحب أن يدخل مكة من أعلاها، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثانية العليا التي بالبطحاء.
كاد وكدي، كاد وكدي، يعلى يخرج في العلا يعلو، وإذا خرج ينفق. ماشي.
قال: وخرج من الثانية السفلى. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. قال: متفق عليهما.
وهنا من الاستحباب أن يدخل مكة من أعلاها، وإذا خرج يخرج من أسفلها، وهذا على الاستحباب، لأن أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود في هذه المسألة، هل الفعل هذا كان وفاقا، يعني كان أنفق قيس على النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو قصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة الأمر على جمهور الصحابة يرون أن الدخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها كان قاصدا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فما كان قاصدا فهو من تمام النسك ويكون مستحب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النزول بالأبطح اختلفوا فيه، هل هذا كان مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم أم كان أوفق لنزوله؟ والراجح أنه أوفق لنزوله. أما الدخول بمكة من الثانية العليا والخروج من الثانية السفلى كما روى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، هذا كان مقصودا للنبي، فكانت سنة من سنن المرسلين. نقف عند نعم.
قال: ولا بأس أن يدخلها ليلا أو نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ليلا ونهارا. قال: رواهما النسائي.
يعني هو لا بأس أن يدخلها ليلا ونهارا، قلنا لا بأس، لكن المستحب أن يدخلها نهارا، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى ليلا بات بذي طوى ثم اغتسل ثم دخلها نهارا. نقف عند هذا، جزاكم الله خير، حفظكم ربي وأحسن الله عليكم.
حق الله أسأل عن صحة حديث سورة الملك.
حديث صحيح الحمد لله.
يقول: إذا كان الخلاف والمذهب لا يسقطان عدالة الرأي، فهل العقيدة تسقط العدالة أم لا؟
ما هو المذهب قلنا لا يسقط العدالة في الرواية، احنا ممكن نقول كلمة افضل من نسخة العدالة، المذهب لا يسقط الرواية، وده الأعدل، لانه فاسق ببدعته، هو اصلا يفسق ببدعته، لكن هذا الفاسق ويلغز به، الفاسق لا تقبل روايته، هو الفاسق بايش؟ ببدعته. زي قلنا البدعة لا تسقط الرواية، ده الاصح في الكلام.
يقول: هل يجوز قراءة اذكار الصباح بين اذان الفجر والإقامة؟
لا، الأذكار تابعة للصلاة، إذا صلى خلى الأذكار.
يقول: يعمل معي أناس يتركون الصلاة، فأحيانا أتكلم معهم في أمور الدنيا وأحيانا أمزح معهم، فهل في ذلك شيء؟
وهم مالهم هم؟
مالهم
لا يصلون. يعني لو بيفعل ذلك تألفا لهم ومحاولة الدعوة جيد، وإلا فلا يجوز له أن يفعل ذلك، الولاء والبراء يمنعه.
يقول: معذرة سيدي، لم أفهم البدعة الإضافية.
البدعة الإضافية لها شبه بالسنة وفيها دليل عام تنزل تحته ولا شبه بالبدعة، فأيهما كان أغلب أخذه.
يقول: كنت أقف بجانب أمي في الشارع.
شوف، الدعاء بعد الصلاة عند الاجتماع لها شبه بالسنة، وهو إيه؟ إن دبر كل صلاة مستدعى، وإن أصل الدعاء في هذا الباب من أفضل العبادات عمومه، وإذا سألك عبادة عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب له. في شبه من بدعة أنها على هيئة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مقتضي من المنتفع، فإذا هنا نقول أنها بدعة لأنها أقرب إليه بدعة منها إلى السنة.
تقول: كنت أقف مع أمي في الشارع، فأتى سائق توك توك ورجع بالفار، فصدم قدم أمي، فسمعت صوتها وهي تتألم، فصرخت في السائق بأعلى صوتي وضربت بيدي على التوك توك، فهل بذلك أخطأت أم لا؟
ما أنا لا أحسبك على غضب وتغضب لأمك، ما في، لا عليك شيء، غير أنك إذا كسرت أو فعلت ذلك وهو يعني لا يعرف، إما أن تقول له هو يضمن رجل أمك، شوف الذي فعله، وأنت أصلا إذا كسرت له ذلك تضمن.
يقول: الحديث: يا ابن آدم لا تخاف من ذي سلطان، هل صح
به؟ أكمله الحديث ضعيف. طيب، من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. الله رعا عملك الله صالحة وجهة الوجه خالصة ولا تجعل أهل فيها شيء. الله الحمد لله. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك والعمل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وفهم توفيقه وسددهم تسديده واجعل عملهم في رضاك ومتغاك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتى المسلمين مستشفى معنا مستشفى. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه النبي محمد في جنه الخلد. انا قلت من السنه اكثر من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى ليله الجمعه من جمعه كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامه. الحديث كان في اسنادي ضعف لكن معنى صحيح قد ورد احاديث كثيره. من صلى عليها مره ليله الجمعه صلى الله عليه بها عشرة وقال في يوم الجمعه خيرهم طلعت عليه الشمس فاكثروا من الصلاه علي يوم الجمعه اني احبكم جميعا في الله. انظروا الى الناس اين هم والى انتم اين انتم. يا رب تقبلنا في الصالحين وثبت لنا هذا الخير محينا ابدا ونسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا ما علمنا واجعلنا مما نتعلم نتعبد ونشر ذلك بين الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بس.